طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كان المؤلف رحمه الله قد تكلم عن الطعن وذكر أقسام، وذكر أقسام الطعن، ثم بدأ يفصل، وانتهينا في الدرس الماضي من التفصيل الأول، وهو الحديث الموضوع والذي كان السبب في الحكم عليه بالوضع، الطعن في الراوي بكذبه. فقال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، وجعله من القسم الأول، فقال هو الموضوع. ثم قال رحمه الله: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، وهو المتروك. فالحديث المتروك هو الذي في سناده راو متهم بالكذب. والثالث، هذا بالنسبة للقسم الثاني الذي ذكره، قال: والثالث المنكر، الثالث الذي قد فحش غلطه، والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالف. إن المنكر البعض قال هو مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقة، إذن فاشترط فيه المخالفة، والبعض لم يشترط المخالفة، فذكروا إن الراوي إذا فحش غلطه أو كثرت غفلته أو فسقه، فهنا قالوا هذا يعتبر من الحديث المنكر. وكذا الرابع وهو الذي كثرت غفلته، والخامس وهو الذي ظهر فسقه. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، هذا على قول من أقوال أهل العلم في تعريف المنكر. ثم الوهم، وهو القسم السادس، أي رواية الحديث على سبيل التوهم، وهو القسم السادس. وإنما أفصح به لطول الفصل، أي عبر عنه باسمه الصريح، وكذا بما بعده، ولم يقل والسادس كما فعل فيما قبله، فقال فيما قبله وكذا الرابع والخامس. وأما هذا فقال ثم الوهم، لأن الفصل قد طال، لذلك عبر عنه باسمه. إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. فإذن الطعن في الراوي بالوهم يعتبر الحديث معللا به. وعرفنا نحن أن المعلل ما فيه علة خفية قادحة، ما فيه علة خفية قادحة، والعلة الخفية القادحة تكون في الحديث بسبب وهم أحد الثقات، بسبب وهم أحد الثقات. فإذا الطعن في الراوي بوهمه يؤدي ذلك إلى وصف حديثه بماذا؟ بالمعلل. وذكر أن المعلل كيف يعرف؟ بالقرائن وجمع الطرق، يعرف بالقرائن وجمع الطرق. المعلل لا شك بأنه كما ذكر علي بن المديني رحمه الله وغيره أن الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فإذا أردت أن تعرف المعلل والتعليل أين يكون؟ يكون في حديث الثقات. التعليل الأحاديث المعللة تكون في رواية الثقات، أما الضعيف ضعيف خلاص، هذه هذا علته ظاهرة وليست خفية، فليس هو من قسم المعلل. المعلل مختص بأحاديث الثقات، لأننا نريد أن نعرف هل هذا الثقة وهم أم لم يهم حفظ، لأنه ما من ثقة إلا ويطرأ عليه الوهم، يطرأ عليه الخطأ. فكيف نعرف أنه وهم أو لم يهم؟ نجمع طرق الحديث، نجمع طرق الحديث ونقارن رواية الثقات بعضها ببعض، فيتبين عندنا الوهم إذا حصل وهم من أحد الرواة في الحديث، فيسمى الحديث معللا. وهو أي المعلل من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. بل حقيقة اليوم لا يسمى المحدث محدثا حتى يتقن هذا العلم، حتى يتقن علم العلل هذا. وهذا العلم يتقن بالممارسة، بالممارسة وإكثار المطالعة في كتب العلل، خصوصا العلل للدارقطني رحمه الله. من أراد أن يجيد التعليل يتقن قواعد علم العلل، ودا ذلك بدراسة كتاب من كتب العلل ككتاب القواعد والفوائد التي قعدها الحافظ ابن رجب رحمه الله في آخر شرحه على علل الترمذي الصغير. فمن درس هذا الكتاب ومارس علم العلل بكثرة المطالعة والاطلاع في كتاب العلل للدارقطني إن شاء الله سيتقن هذا الفن. قال: ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة. وقال إن المسألة معرفة تامة بمراتب الرواة بالذات، يعني الحفظ الواسع بإمكانك أن تعوضه بجمع الطرق من خلال طريق من طرق الجمع التي سندرسها إن شاء الله بعد الانتهاء من هذا الكتاب. والفهم الثاقب والمعرفة التامة بمراتب الرواة هذه تأتي من خلال كثرة ممارسة هذا الفن والاطلاع على أحوال الرواة. المعرفة التامة بمراتب الرواة هذه لها دور كبير جدا في معرفة الحديث المعلل وفي ترجيح روايات الثقات، فتقدم رواية الأقوى وتقدم رواية الذي له خصوصية في شيخه وله كثرة مجالسة، وتقدم رواية أهل البلد على غيرهم، إلى آخر ذلك من القواعد المعروفة عند المعتنين بهذا الفن. قال: وملكة قوية بالأسانيد والمتون. هذه الملكة القوية لا تأتي إلا بعد طول ممارسة، طول ممارسة ودراسة تأتي هذه الملكة، فتصبح معرفته بالأسانيد والمتون كالجبلة للشخص. هذا معنى الملكة القوية التي يحتاجها من مارس من يعتني بهذا الفن. ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيان والدارقطني علي بن عمر أبو الحسن، وكتابه من أجود ما ألف في هذا العلم. وأثنى العلماء أيضا على كتاب علي بن المديني، ولكن للأسف الكتاب لا توجد منه إلا قطعة صغيرة، لكن كتاب الدارقطني إن شاء الله يغني عن هذا، ففيه خير كبير. قال: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوة. عندما يعني بعض العلماء العلل ربما يقول لك في حديث ما هذا حديث معلل، هذا الحديث ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أن الدليل ما يستطيع، ما يستطيع أن يجيب لك دليل. كيف عرف؟ طيب قال كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. هل الصيرفي يمسك الدينار أو الدرهم يعمل له هكذا في يده يقول لك هذا مزور صح؟ أي من أين عرف؟ قل له وإيش دليلك؟ ما يجاوب. آه خلاص هو يعرف، خبرة، خبرة طويلة هذا هو. قال لك وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوة كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي اللي هو الخبير بالدنانير والدراهم الجيدة من الرديئة، الحقيقية من المزور. في نعم طبعا تأخذ بخبرته مثل الإمام محمد أو الدارقطني أو أبو زرع الرازي أو أبو حاتم الرازي، عندما يقول لك هذا حديث معلل فما لك إلا أن تسلم لهم بمثل هذا. هؤلاء كبار أئمة لهم ملكة ولهم شأن في هذا الفن، لكن مش كل من ادعى هذه الدعوة يسلم له أنه من أهل العلم في هذا الميدان. نعم. والدينار اللي هو الدينار من الذهب، كانت دنانيرهم ذهب، والدراهم اللي هي من الفضة، وكانت تزور كما تزور العملات اليوم. ثم المخالفة وهو القسم السابع، طعن يكون بالمخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، السياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير مدرج الإسناد. إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير مدرج الإسناد. إذن هذا القسم هو قسم المدرج. الآن الطعن في الحديث بسبب مخالفة الراوي سيعطينا أقسام من أقسام علوم الحديث وليس قسما واحدا. أولها المدرج. المدرج حقيقته مأخوذ من الإدراج، وهو الإدخال، إذا أدخلت الشيء في الشيء قلت أدرجته فيه، هذا أصله في اللغة. أما في الاصطلاح فله علاقة أيضا باللغة، فهو إدخال إسناد في إسناد، أو إدخال إسناد في متن، أو إدخال متن في إسناد، أو إدخال متن في متن. فهذا الإدخال، الإدخال يحصل بسبب الوهم والخطأ. فهذا الإدخال إذا خالف فيه الراوي غيره وحصل منه هذا الإدخال يسمى هذا الإدخال إيش؟ إدراج، وهو المدرج. وذكر المؤلف رحمه الله أن المدرج منه ما هو مدرج الإسناد ومنه ما هو مدرج المتن، بقوله فالواقع فيه ذلك التغيير مدرج الإسناد، هي إشارة إلى أن هناك مدرج آخر وهو مدرج المتن. قال وهو أقسام، أي المدرج. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. هذا القسم الأول من أقسام مدرج الإسناد، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. جماعة مثاله واصل ومنصور والأعمش، ثلاثة يروون حديثا. منصور والأعمش يرويانه عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. لاحظوا الحديث الآن، احفظوا الإسناد. منصور والأعمش يرويان عن من؟ عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود. فإذا منصور والأعمش يرويان الإسناد بثلاثة رجال، تمام؟ وواصل يروي الحديث عن أبي وائل عن ابن مسعود رواه بكم رجل؟ برجلين، تمام؟ فهؤلاء الجماعة اللي هم واصل ومنصور والأعمش يروون الحديث بأسانيد مختلفة، تمام؟ نرجع إلى كلام الحافظ، قال أن يروي جماعة وهم واصل ومنصور والأعمش الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوي، خلينا نجيب راوي عنهم، فلنقل من؟ سفيان الثوري، رواه عن واصل وعن منصور وعن الأعمش، تمام؟ فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد، فماذا يفعل؟ يقول حدثنا واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت الصورة الآن؟ خطأ ولا مش خطأ؟ أبو علي ضحك، يعني ما وضحت الصورة صح؟ طيب نعيد الآن، فلنقل مثلا عبد الحميد وأبو جعفر وأبو معاذ ثلاثة يرون حديثا عني، عنك يا أبا علي، تمام؟ عن محمود، تمام؟ طيب كويس. الآن عبد الحميد روى نفس الحديث لكن أسقطك، لم يذكرك، جيد؟ لا تزعل، عادي، واضح؟ طيب أنت الآن لم تذكر في رواية من؟ عبد الحميد. في رواية أبي جعفر وأبي معاذ ذكرت، تمام؟ يأتي محمد حرز الله كويس، ماذا يفعل؟ يروي الحديث عن هؤلاء الشيوخ الثلاثة، روايتهم نفس الشيء؟ لا، صح؟ هو ماذا يفعل؟ يأخذ عن هؤلاء الثلاث ويروي الإسناد بصورة واحدة أنت موجود فيها، لكن حقيقة عبد الحميد يذكرك في الإسناد؟ لا. إذن ماذا فعل؟ أدرج، أدخل إسناد عبد الحميد في إسناد أبي جعفر وأبي معاذ. وضحت الصورة؟ نعيد إذا ما وضحت، تمام هكذا؟ طيب أن يروي جماعة الحديث، يعني الجماعة عندنا هؤلاء الثلاث، بأسانيد مختلفة، لأن أسانيدهم مختلفة سواء بإسنادين أو ثلاث، لو قلنا لكل واحد إسناد مختلف أصبح خمسين أسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوي، يأخذ إسناد واحد مثلا صورة واحدة ويرويه عن الثلاثة بنفس الصورة، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. واضح إلى هنا؟ تمام. هذا كيف نعرفه؟ بعد جمع طرق الحديث، فنجد بعض الرواة غير سفيان الثوري في المثال ومحمد حرز الله في المثال الذي عندنا، نجدهم يفصلون. مثلا يأتينا مثلا محمود، بلاش محمود كان في الإسناد من الأول أصلا، يأتينا أبو حنيفة مثلا ويس أخونا أبو حنيفة فيروي الحديث عن هؤلاء الثلاث، يرويه عن أبي جعفر عن أبي معاذ وعن أبي جعفر عني عنك عن محمود، ويرويه عن عبد الحميد عني عن محمود مباشرة. واضح؟ فيتضح لنا من ذلك أن محمد حرز الله إيش سوى؟ أدرج في الإسناد. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. طبعا مش مفهوم شيء. طيب بالمثال يتضح إن شاء الله. مثال هنا، أعطيني هذا عبد الحميد اللي تحت، الأخير الأخير تحت. نعطيكم مثال أسهل من هذا. مثاله حديث سعيد بن أبي مريم، حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. كم واحد الآن؟ أربعة. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث الآن هذا يرويه سعيد بن أبي مريم عن من؟ عن مالك عن الزهري عن أنس. واضح؟ بذكر أربع خصال منهي عنها. هذا الحديث حقيقة مالك لا يذكر فيه كلمة ولا تنافس، يذكر فقط ثلاث: لا تباغض ولا تحاسد ولا تدابر. لكن ولا تنافسوا يرويه مالك بإسناد آخر، وهو إيش؟ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. تمام؟ فماذا فعل سعيد بن أبي مريم؟ أخذ هذه الزيادة ولا تنافسوا فأدخلها على الإسناد الأول لمالك، وحذف الإسناد الثاني. وضحت الصورة الآن؟ تمام؟ طيب الآن فلنقل لي حديثان أرويهما بإسنادين مختلفين، تمام؟ حديث أقول فيه مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. أروي هذا الحديث عن عبد الحميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وأروي حديثا آخر عن محمد عرض الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول فيه ماذا؟ لا تنافسوا. جيد؟ واضح لهنا؟ طيب يأتي محمود يروي عني الحديثين من رواية عن عبد الحميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر ما أرويه عن عبد الحميد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ما أرويه عن محمد حرز الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يذكر الإسناد الثاني، يجمع بينهما ويسقط أحد الإسنادين فيضيف الزيادة التي في الحديث الثاني على الحديث الأول. تمام؟ طيب هذا هذه الصورة هي الصورة الثانية. قال أن يكون المتن عند راو. الآن المتن الذي عند مالك: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، هذا متن عند مالك. أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه وهو ولا تنافسوا، هذه ليست فيه. فإنه عنده بإسناد آخر، كلمة ولا تنافسوا عند مالك ولكنها بإسناد آخر، إسناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وليست بإسناد الزهري عن أنس. فيرويه راو وهو سعيد بن أبي مريم عنه، أي عن مالك، تاما بالإسناد الأول اللي هو من رواية مالك عن الزهري عن أنس، فيرويه ويزيد فيه كلمة ولا تنافسوا التي رواها مالك أصلا بإسناده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وضحت الصورة؟ طيب. ومنه ومن هذه الصورة أيضا أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. طيب قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه. فلنقل لنا الآن شيخي عبد الحميد، تمام؟ إلا طرفا منه، فلنقل الحديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، أربع فقرات من الحديث. أنا سمعت الحديث من عبد الحميد بثلاث فقرات فقط، تمام؟ ثم أخذت الحديث وسمعته عن أبي جعفر عن عبد الحميد نفسه بزيادة فيه، وهي زيادة ولا تنافس، تمام؟ فيأتي أحد الرواة، ماذا يفعل؟ يحذف أبا جعفر ويروي الحديث تاما عني عن أبي عبد الحميد مباشرة بالفقرات الأربع، واضح؟ مع أني الفقرة الرابعة لم أسمعها من عبد الحميد مباشرة، أنا سمعتها من أبي جعفر عن عبد الحميد، واضح الصورة الآن؟ طيب. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، عنده حديثان مختلفان تماما، مالك مثلا يروي حديثين مختلفين من الإسناد والمتن، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، فيروي المتنين، يأخذ المتنين ويرويهما عن مالك بإسناد واحد، والإسناد الثاني إيش يفعل فيه؟ يحذفه. هذه واضحة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. طيب، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، يدخل أحد الحديثين في الآخر، أن يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، يعني يروي أحد الحديثين بإسناد هذا الحديث، ما يلخبط في الموضوع، هذا الحديث يذكره بإسناده صحيح لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، يأخذ جزء من المتن الثاني ويضعه في الحديث الأول، واضح؟ الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، هذه أقسام مدرج الإسناد. الصورة الثالثة كما حصل في الواقع في قصة نعم، لكن نريد الإسناد نحن الآن. طيب، حديث الحاكم دخل ثابت على شريك، أو قبل ذلك خلينا نأخذ الحديث من أوله، حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الآن هذا الحديث يرويه ثابت العابد هذا عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، الإسناد جيد، لكن الإشكال أين؟ أن المتن الذي هو قوله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار هذا ليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا الكلام أصلا هو المتن لهذا الإسناد. لكن ما الذي حصل؟ قال الحاكم دخل ثابت اللي هو ثابت العابد على شريك وهو يملي، شريك كان جالس يحدث تلاميذه، فقال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف شريك قليلا حتى يكتب التلاميذ، قال ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستمع. فلما نظر إلى ثابت، كان ثابت قد دخل، قال شريك من عندي: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. كان يتكلم عن من؟ عن ثابت. وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به، فأخذ هذا المتن وظنه أنه هو المتن للإسناد الذي ساقه شريك، وتوقف حتى يكتب المستمع، فأدخل كلاما جديدا على إسناد لا علاقة له بالعمر. واضح؟ هذه صور إدراج الإسناد. قال: وأما مدرج المتن قال: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، أن يقع في المتن كلام ليس منه، يعني يدخل كلمات ليست من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فتارة يكون في أوله يعني الإدخال، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة. فإما الإدراج في مثل هذه الحالة في المتن، إما أن يكون الإدراج في أول المتن، أو يكون الإدراج في آخر المتن، أو في أثناء المتن. مثال ذلك حديث أبي هريرة في الإسباغ: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله ماذا؟ ويل للأعقاب من النار. وعندما سمع بعض الناس قول أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل ويذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ظنوا أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يروونه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار من حديث أبي هريرة. لكن الصحيح جاءت رواية ثانية تبين، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فتبين عندنا أن أول الكلام مدرج في المتن، فالإدراج حصل في أول المتن. ومثال الإدراج في أثناء المتن جاء في حديث بشرى بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فقوله هنا أو أنثيه أو رفغيه هذه مدرجة، الحديث من مس ذكره فليتوضأ، فحصل فيه وهم وأدرجت فيه أو أنثيه أو رفغي، فهذا إدراج في أثناء المتن، يعني لا هو في الأول ولا في الآخر، في الوسط حصل الإدراج. والصورة الأخيرة وهي صورة أن يكون الإدراج في آخر المتن، ما جاء عن ابن مسعود في التشهد وفي آخره: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود. هذه صور للإدراج في المتن. طيب، قال: أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع، أن يدخل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام غيره من الصحابة أو من بعده، أو بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج، يعني كيف تعرف الإدراج؟ بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة قال أصبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقلت أنا كذا وكذا، أو من بعض الأئمة المطلعين يقول هذه الزيادة ليست من قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي مدرجة من كلام فلان، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما جاء في الحديث أن يعزل النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني شجرة تعضد والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، وهذا يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أن يتمنى أن يكون مملوكا بعد أن أكرمه الله بمقام النبوة. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد، سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، بهذا يكون قد انتهى مبحث الإدراج. لحظة بس دقيقة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كان المؤلف رحمه الله قد تكلم عن الطعن وذكر أقسامه، وذكر أقسام الطعن ثم بدأ يفصل، وانتهينا في الدرس الماضي من التفصيل الأول وهو الحديث الموضوع والذي كان السبب في الحكم عليه بالوضع، الطعن في الراوي بكذبه. فقال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي وجعله من القسم الأول فقال هو الموضوع، ثم قال رحمه الله والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك، فالحديث المتروك هو الذي في سناده راو متهم بالكذب، والثالث هذا بالنسبة للقسم الثاني الذي ذكره، طيب قال والثالث المنكر، الثالث الذي قد فحش غلطه، والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيدا مخالف. إن المنكر البعض قال هو مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقة، إذن فاشترط فيه المخالف، والبعض لم يشترط المخالف، فذكروا إن الراوي إذا فحش غلطه أو كثرت غفلته أو فسقه فهنا قالوا هذا يعتبر من الحديث المنكر. وكذا الرابع وهو الذي كثرت غفلته، والخامس وهو الذي ظهر فسقه. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، هذا على قول من أقوال أهل العلم في تعريف المنكر. ثم الوهم وهو القسم السادس، أي رواية الحديث على سبيل التوهم، وهو القسم السادس. وإنما أفصح به لطول الفصل، أي عبر عنه باسمه الصريح، وكذا بما بعده، ولم يقل والسادس كما فعل فيما قبله، فقال فيما قبله وكذا الرابع والخامس. وأما هذا فقال ثم الوهم، لأن الفصل قد طال، لذلك عبر عنه باسمه. إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. فإذا الطعن في الراوي بالوهم يعتبر الحديث معللا به. وعرفنا نحن أن المعلل ما فيه علة خفية قادحة، ما فيه علة خفية قادحة، والعلة الخفية القادحة تكون في الحديث بسبب وهم أحد الثقات، بسبب وهم أحد الثقات. فإذا الطعن في الراوي بوهمه يؤدي ذلك إلى وصف حديثه بماذا؟ بالمعلل. وذكر أن المعلل كيف يعرف؟ بالقرائن وجمع الطرق، يعرف بالقرائن وجمع الطرق. المعلل لا شك بأنه كما ذكر علي بن المديني رحمه الله وغيره، أن الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فإذا أردت أن تعرف المعلل والتعليل أين يكون؟ يكون في حديث الثقات. التعليل الأحاديث المعللة تكون في رواية الثقات، أما الضعيف ضعيف خلاص، هذه هذا علته ظاهرة وليست خفية، فليس هو من قسم المعلل. المعلل مختص بأحاديث الثقات، لأننا نريد أن نعرف هل هذا الثقة وهم أم لم يهم حفظ، لأنه ما من ثقة إلا ويطرأ عليه الوهم، يطرأ عليه الخطأ، فكيف نعرف أنه وهم أو لم يهم؟ نجمع طرق الحديث، نجمع طرق الحديث ونقارن رواية الثقات بعضها ببعض، فيتبين عندنا الوهم إذا حصل وهم من أحد الرواة في الحديث، فيسمى الحديث معللا. وهو أي المعلل من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، بل حقيقة اليوم لا يسمى المحدث محدثا حتى يتقن هذا العلم، حتى يتقن علم العلل هذا. وهذا العلم يتقن بالممارسة، بالممارسة وإكثار المطالعة في كتب العلل، خصوصا العلل للدارقطني رحمه الله. من أراد أن يجيد التعليل يتقن قواعد علم العلل، ودا ذلك بدراسة كتاب من كتب العلل ككتاب القواعد والفوائد التي قعدها الحافظ ابن رجب رحمه الله في آخر شرحه على علل الترمذي الصغير. فمن درس هذا الكتاب ومارس علم العلل بكثرة المطالعة والاطلاع في كتاب العلل للدارقطني إن شاء الله سيتقن هذا الفن. قال ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة. وقال إن المسألة معرفة تامة بمراتب الرواة بالذات، يعني الحفظ الواسع بإمكانك أن تعوضه بجمع الطرق من خلال طريق من طرق الجمع التي سندرسها إن شاء الله بعد الانتهاء من هذا الكتاب، والفهم الثاقب والمعرفة التامة بمراتب الرواة، هذه تأتي من خلال كثرة ممارسة هذا الفن والاطلاع على أحوال الرواة. المعرفة التامة بمراتب الرواة هذه لها دور كبير جدا في معرفة الحديث المعلل وفي ترجيح روايات الثقات، فتقدم رواية الأقوى وتقدم رواية الذي له خصوصية في شيخه وله كثرة مجالسة، وتقدم رواية أهل البلد على غيرهم إلى آخر ذلك، من القواعد المعروفة عند المعتنين بهذا الفن. قال: وملكة قوية بالأسانيد والمتون. هذه الملكة القوية لا تأتي إلا بعد طول ممارسة ودراسة، تأتي هذه الملكة فتصبح معرفته بالأسانيد والمتون كالجبلة للشخص. هذا معنى الملكة القوية التي يحتاجها من يعتني بهذا الفن. ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيان والدار قطني علي بن عمر أبو الحسن، وكتابه من أجود ما ألف في هذا العلم. وأثنى العلماء أيضا على كتاب علي بن المديني، ولكن للأسف الكتاب لا توجد منه إلا قطعة صغيرة، لكن كتاب الدار قطني إن شاء الله يغني عن هذا، ففيه خير كبير. قال: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوة. عندما يعني بعض العلماء العلل ربما يقول لك في حديث ما: هذا حديث معلل، هذا الحديث ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أن الدليل ما يستطيع أن يجيب لك دليل. كيف عرف؟ طيب، قال: كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. هان الصيرفي يمسك الدينار أو الدرهم يعمل له هكذا في يده، يقول لك هذا مزور، صح؟ أي من أين عرف؟ قل له: وإيش دليلك؟ ما يجاوب. خلاص هو يعرف، خبرة طويلة. هذا هو. قال لك: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوة كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي اللي هو الخبير بالدنانير والدراهم الجيدة من الرديئة، الحقيقية من المزور. في
تأخذ بخبرته على طول؟
نعم طبعا تأخذ بخبرته، مثل الإمام حمد أو الدارقطني أو أبو زرع الرازي أو أبو حاتم الرازي، عندما يقول لك هذا حديث معلل فما لك إلا أن تسلم لهم بمثل هذا. هؤلاء كبار أئمة، لهم ملكة ولهم شأن في هذا الفن، لكن مش كل من ادعى هذه الدعوة يسلم له أنه من أهل العلم في هذا الميدان. نعم. والدينار اللي هو الدينار من الذهب، كانت دنانيرهم ذهب، والدراهم اللي هي من الفضة، وكانت تزور كما تزور العملات اليوم. ثم المخالفة وهو القسم السابع، طعن يكون بالمخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير مدرج الإسناد. إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير مدرج الإسناد. إذن هذا القسم هو قسم المدرج. الآن الطعن في الحديث بسبب مخالفة الراوي سيعطينا أقسام من أقسام علوم الحديث، وليس قسما واحدا. أولها المدرج. المدرج حقيقته مأخوذ من الإدراج، وهو الإدخال. إذا أدخلت الشيء في الشيء قلت أدرجته فيه، هذا أصله في اللغة. أما في الاصطلاح فله علاقة أيضا باللغة، فهو إدخال إسناد في إسناد، أو إدخال إسناد في متن، أو إدخال متن في إسناد، أو إدخال متن في متن. فهذا الإدخال يحصل بسبب الوهم والخطأ. فهذا الإدخال إذا خالف فيه الراوي غيره وحصل منه هذا الإدخال يسمى هذا الإدخال إيش؟ إدراج، وهو المدرج. وذكر المؤلف رحمه الله أن المدرج منه ما هو مدرج الإسناد ومنه ما هو مدرج المتن، بقوله: فالواقع فيه ذلك التغيير مدرج الإسناد، هي إشارة إلى أن هناك مدرج آخر وهو مدرج المتن. قال: وهو أقسام، أي المدرج. الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. هذا القسم الأول من أقسام مدرج الإسناد، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، جماعة مثاله واصل ومنصور والأعمش، ثلاثة يرون حديثا، منصور والأعمش يروياني عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. لاحظوا الحديث الآن، احفظوا الإسناد، منصور والأعمش يرويان عن من؟ عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، فإذا منصور والأعمش يرويان الإسناد بثلاثة رجال، تمام؟ وواصل يروي الحديث عن أبي وائل عن ابن مسعود، رواه بكم رجل؟ برجلين، تمام؟ فهؤلاء الجماعة اللي هم واصل ومنصور والأعمش يرون الحديث بأسانيد مختلفة، تمام؟ نرجع إلى كلام الحافظ، قال أن يروي جماعة وهم واصل ومنصور والأعمش الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو، خلينا نجيب راوي عنهم، فلنقل من؟ سفيان الثوري، رواه عن واصل وعن منصور وعن الأعمش، تمام؟ فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد، فماذا يفعل؟ يقول حدثنا واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت الصورة الآن؟ خطأ ولا مش خطأ؟ أبو علي ضحك يعني ما وضحت الصورة صح؟ طيب نعيد الآن، فلنقل مثلا عبد الحميد وأبو جعفر وأبو معاذ ثلاثة يرون حديثا عني، عنك يا أبا علي، تمام؟ عن محمود، تمام؟ طيب كويس. الآن عبد الحميد روى نفس الحديث لكن أسقطك، لم يذكرك، لا تزعل عادي واضح؟ طيب أنت الآن لم تذكر في رواية من؟ عبد الحميد. في رواية أبي جعفر وأبي معاذ ذكرت، تمام؟ يأتي محمد حرز الله ويس، ماذا يفعل؟ يروي الحديث عن هؤلاء الشيوخ الثلاثة، روايتهم نفس الشيء؟ لا صح؟ هو ماذا يفعل؟ يأخذ عن هؤلاء الثلاث ويروي الإسناد بصورة واحدة أنت موجود فيها، لكن حقيقة عبد الحميد يذكرك في الإسناد؟ لا. إذن ماذا فعل؟ أدرج، أدخل إسناد عبد الحميد في إسناد أبي جعفر وأبي معاذ. وضحت الصورة؟ نعيد إذا ما وضحت، تمام هكذا؟ طيب أن يروي جماعة الحديث، يعني الجماعة عندنا هؤلاء الثلاث بأسانيد مختلفة، لأن أسانيدهم مختلفة سواء بإسنادين أو ثلاث، لو قلنا لكل واحد إسناد مختلف أصبحت أسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوي يأخذ إسناد واحد مثلا صورة واحدة ويرويه عن الثلاثة بنفس الصورة فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. واضح إلى هنا؟ تمام. هذا كيف نعرفه؟ بعد جمع طرق الحديث، فنجد بعض الرواة غير سفيان الثوري في المثال ومحمد حرز الله في المثال الذي عندنا نجدهم يفصلون. مثلا يأتينا مثلا محمود بلاش محمود كان في الإسناد من الأول أصلا، يأتينا أبو حنيفة مثلا ويس أخونا أبو حنيفة فيروي الحديث عن هؤلاء الثلاث، يرويه عن أبي جعفر عن أبي معاذ وعن أبي جعفر عني عنك عن محمود، ويرويه عن عبد الحميد عني عن محمود مباشرة. واضح؟ فيتضح لنا من ذلك أن محمد حرز الله إيش سوى؟ أدرج في الإسناد. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. طبعا مش مفهوم شيء. طيب بالمثال يتضح إن شاء الله. المثال هنا أعطيني هذا عبد الحميد اللي تحت الأخير اللي تحت. لما أعطيكم مثال أسهل من هذا، مثاله حديث سعيد بن أبي مريم، حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. كم واحد الآن؟ أربعة. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث الآن هذا يرويه سعيد بن أبي مريم عن من؟ عن مالك عن الزهري عن أنس. واضح؟ بذكر أربع خصال منهي عنها. هذا الحديث حقيقة مالك لا يذكر فيه كلمة ولا تنافس، يذكر فقط ثلاث: لا تباغض ولا تحاسد ولا تدابر. لكن ولا تنافس يرويه مالك بإسناد آخر، وهو إيش؟ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. تمام؟ فماذا فعل سعيد بن أبي مريم؟ أخذ هذه الزيادة ولا تنافس فأدخلها على الإسناد الأول لمالك وحذف الإسناد الثاني. وضحت الصورة الآن؟ تمام؟ طيب الآن فلنقل لي حديثان أرويهما بإسنادين مختلفين، تمام؟ حديث أقول فيه مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. أروي هذا الحديث عن عبد الحميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وأروي حديثا آخر عن محمد حرز الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول فيه ماذا؟ لا تنافسوا. جيد؟ واضح لهنا؟ طيب يأتي محمود يروي عني الحديثين من رواية عن عبد الحميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر ما أرويه عن عبد الحميد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ما أرويه عن محمد حرز الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يذكر الإسناد الثاني، يجمع بينهما ويسقط أحد الإسنادين فيضيف الزيادة التي في الحديث الثاني على الحديث الأول. تمام؟ طيب هذا هذه الصورة هي الصورة الثانية. قال أن يكون المتن عند راوي. الآن المتن الذي عند مالك لا تباغض ولا تحاسد ولا تدابر، هذا متن عند مالك. أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه وهو ولا تنافس، هذه ليست فيه. فإنه عنده بإسناد آخر، كلمة ولا تنافس عند مالك ولكنها بإسناد آخر، إسناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وليست بإسناد الزهري عن أنس. فيرويه راو وهو سعيد بن أبي مريم عنه، أي عن مالك، تاما بالإسناد الأول اللي هو من رواية مالك عن الزهري عن أنس، فيرويه ويزيد فيه كلمة ولا تنافس التي رواها مالك أصلا بإسناده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وضحت الصورة؟ ومنه، ومن هذه الصورة أيضا، أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه، فلنقل لنا الآن شيخي عبد الحميد، تمام، إلا طرفا منه، فلنقل الحديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، أربع فقرات من الحديث. أنا سمعت الحديث من عبد الحميد بثلاث فقرات فقط، تمام، ثم أخذت الحديث وسمعته عن أبي جعفر عن عبد الحميد نفسه بزيادة فيه، وهي زيادة ولا تنافس، تمام. فيأتي أحد الرواة، ماذا يفعل؟ يحذف أبا جعفر ويروي الحديث تاما عني عن أبي عبد الحميد مباشرة بالفقرات الأربعة، واضح؟ مع أني الفقرة الرابعة لم أسمعها من عبد الحميد مباشرة، أنا سمعتها من أبي جعفر عن عبد الحميد. واضح الصورة الآن؟ طيب. الثالث، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، عنده حديثان مختلفان تماما، مالك مثلا يروي حديثين مختلفين من الإسناد والمتن، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، فيروي المتنين، يأخذ المتنين ويرويهما عن مالك بإسناد واحد، والإسناد الثاني إيش يفعل فيه؟ يحذفه. هذه واضحة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. طيب، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، يدخل أحد الحديثين في الآخر. أن يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، يعني يروي أحد الحديثين بإسناد هذا الحديث، ما يلخبط في الموضوع، هذا الحديث يذكره بإسناده صحيح، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، يأخذ جزء من المتن الثاني ويضعه في الحديث الأول. واضح؟ الرابع، أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. الصورة الثالثة، كما حصل في الواقع في قصة نعم، لكن نريد الإسناد نحن الآن. طيب، حديث الحاكم، دخل ثابت على شريك، أو قبل ذلك خلينا نأخذ الحديث من أوله، حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الآن هذا الحديث يرويه ثابت العابد هذا عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، الإسناد جيد، لكن الإشكال أين؟ أن المتن الذي هو قوله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار هذا ليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا الكلام أصلا هو المتن لهذا الإسناد. لكن ما الذي حصل؟ قال الحاكم: دخل ثابت اللي هو ثابت العابد على شريك وهو يملي، شريك كان جالس يحدث تلاميذه، فقال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف شريك قليلا حتى يكتب التلاميذ. قال: ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستمع. فلما نظر إلى ثابت، كان ثابت قد دخل، قال شريك من عنده: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنار. كان يتكلم عن من؟ عن ثابت. وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به، فأخذ هذا المتن وظنه أنه هو المتن للإسناد الذي ساقه شريك وتوقف حتى يكتب المستمع، فأدخل كلاما جديدا على إسناد لا علاقة له بالعرض. واضح؟ هذه صور إدراج الإسناد. قال: وأما مدرج المتن قال: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، أن يقع في المتن كلام ليس منه، يعني يدخل كلمات ليست من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فتارة يكون في أوله يعني الإدخال، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة. فإما الإدراج في مثل هذه الحالة في المتن، إما أن يكون الإدراج في أول المتن، أو يكون الإدراج في آخر المتن، أو في أثناء المتن. مثال ذلك حديث أبي هريرة في الإسباغ: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله ماذا؟ ويل للأعقاب من النار. وعندما سمع بعض الناس قول أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل ويذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ظنوا أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يروونه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار من حديث أبي هريرة. لكن الصحيح جاءت رواية ثانية تبين، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فتبين عندنا أن أول الكلام مدرج في المتن، فالإدراج حصل في أول المتن. ومثال الإدراج في أثناء المتن جاء في حديث بشرى بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فقوله هنا أو أنثيه أو رفغيه هذه مدرجة، الحديث من مس ذكره فليتوضأ، فحصل فيه وهم وأدرجت فيه أو أنثيه أو رفغي، فهذا إدراج في أثناء المتن. يعني لا هو في الأول ولا في الآخر، في الوسط حصل الإدراج. والصورة الأخيرة وهي صورة أن يكون الإدراج في آخر المتن، ما جاء عن ابن مسعود في التشهد وفي آخره: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود. هذه صور للإدراج في المتن. طيب، قال: أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع، أن يدخل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام غيره من الصحابة أو من بعدهم، أو بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن ويدرك الإدراج. يعني كيف تعرف الإدراج؟ بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة قال: أصبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقلت أنا كذا وكذا. أو من بعض الأئمة المطلعين يقول: هذه الزيادة ليست من قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي مدرجة من كلام فلان. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كما جاء في الحديث أن يعزل النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني شجرة تعضد والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وهذا يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أن يتمنى أن يكون مملوكا بعد أن أكرمه الله بمقام النبوة. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد. سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، بهذا يكون قد انتهى مبحث الإدراج. يعني لحظة بس دقيقة.